الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السراج المنير والبشير النذير، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي الفضليات، هذا برنامجكم التواصلي كفاية مشاكل. زي ما احنا معتادين ان دايما بنتكلم عن المشاكل الزوجية، لكن لازم نعرف ان المشاكل الزوجية من الممكن ان تكون تابعة او نابعة من مشكلة اخرى ليست بين الرجل والمرأة، ربما مشكلة مع احد الطرفين، او ربما مشكلة لطرف ثالث وهم الابناء. المشكلة اللي هنتكلم عنها النهاردة مشكلة فعلا بمعنى الكلمة، وهي أننا في العملية التعليمية، التعليم يعني، اهتمامنا غاية الاهتمام أن يحصل أبناؤنا وبناتنا على أعلى الدرجات وأعلى المراتب في الدراسة، وبذلنا في ذلك غاية الوسع بتهيئة الجو للأبناء في البيت، بل وبفتح باب الدروس الخصوصية على مصراعيه حتى نستطيع أن نرتقي بأبنائنا وبناتنا إلى أعلى المناصب أو أعلى المراتب وأعلى الدرجات. ونسينا تماما أن المشكلة، المشكلة التعليمية، هي ليست مشكلة توصيل المعلومة فقط للأبناء والبنات، هناك مشكلة أخرى يتحدث عنها الجميع، وهي مشكلة المادة في الدروس الخصوصية. فكثير من الناس يتضجر ويعلو صوته ويكثر نحيبه على ما يدفع من عرق جبينه على الدروس الخصوصية وعلى المدرسين الذين لا يراعون الله تبارك وتعالى في إلزام الآباء والأبناء بدفع مبالغ طائلة نظير تدريس مادة معينة أو شرح مادة معينة. هذا الجانب أيضا لا يهمنا، لأن هذا الجانب قتل بحثا من خلال المؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، ومن خلال رجال التعليم ومن خلال مجالس الآباء، لكن هناك مشكلة متفاقمة وثقيلة على النفس جدا، ألا وهي المشكلة الأخلاقية المنبثقة من مشكلة الدروس الخصوصية. احنا عندنا الوزارة أو التعليم لابد أن يحفه الأدب والأخلاق من كلا طرفي العملية التعليمية، المدرس والتلميذ، سواء كان التلميذ هذا ولدا أو بنتا. هذه العلاقة التي تكتنف العضوان الأساسيان، العضوين الأساسيين في العملية التعليمية، هي المشكلة الأخلاقية والتي لابد أن ننتبه إليها جيدا. هذه المشكلة الأخلاقية للأسف لا يلتفت إليها أحد. فتارة الأم تتهاون في ترك ابنتها مع المدرس حتى يعطيها الدرس لترتقي في الدرجات ويسهل عليها دراسة المادة، يخلو المدرس بالفتاة ويصنع ما يشاء بزعم أنه يدرس لها، كذلك يخلو المدرس بالأبناء سواء كان ذكورا أم إناثا، ولا نهتم لذلك ولا نلتفت قط لما يحدث بين المدرس والأبناء. لماذا أقول هذا الكلام؟ هناك مشكلات فعلا مؤرقة ومقلقة، وقبل ما هتكلم لابد أن احنا نوقن أن هناك فريق كبير من المدرسين أصحاب أخلاق جمة وأدب عف والتزام بأدب المجتمع وأدب الإسلام وانضباط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت أثير هذه المشكلة الآن، إنما أثيرها لأن هناك شرذمة متصلة بالعملية التعليمية، ومدرسون للأسف يعني ما كان يجب أن يعطوا هذا اللقب، مدرسون للأسف يعني يفسدون العملية التعليمية نتيجة تدني أخلاقها. احنا كنا ما بنخش الجامعة كلية التربية عشان نطلع مدرسين بيبقى في حاجة اسمها اختبار شخصي، لابد ان اعلى مراتب الدكاترة بيقابلوا الطلاب الجدد قبل ان يلتحقوا باي قسم الاقسام وقبل ان يقبلوا في الكلية، وبيتناقشوا معاهم ويشوفوا شخصيتهم ادابهم اخلاقهم ميولهم، وعلى هذا اللقاء بيتحدد القسم اللي هينتسب اليه الطالب والمهنة التي يمتهنها بعد ذلك في مستقبله. انا اظن ان هذا الكلام ان كان موجود الان هو حبر على ورق اكثر منه واقع. القضية الاساسية هل هناك مدرس يعني تظهر منه وتفوح منه رائحة الانحراف الاخلاقي ثم بعد ذلك نسمح له ان يستمر في العملية التعليمية؟ هذا من اكبر المصائب التي حلت علينا في العملية التعليمية. رجل طلق امرأته بعد سنتين من الزواج، أثمر هذا الزواج عن ولد وبنت، اهتمت الأم بتربية البنت والولد على مضض وعلى قلة ذات يد وعلى نفقة ضئيلة بحسب دخل الزوج، هذه ليست مشكلة الآن. ثم بعد ذلك يعني ظهرت المشكلة حينما كبر الأولاد وزادت النفقة عليهم، فمال أهل المرأة أن يدفعوا بالأولاد إلى أبيهم ليقوم هو على شؤونهم لأن ما يدفعه من مال لا يكفي حاجة الأولاد ودراستهم. الأولاد راحوا عند أبوهم، طبعا الأب متزوج من زوجة أخرى، الأب ككل الآباء الآن مطحون في العمل ليل ونهار، وربما أصابته بعض الأمراض فقعد عن العمل ولم يلتفت إلى تربية الأبناء لظروفه المرضية. احتاج الولد إلى درس، جيء له بمدرس ليدرس له، كان المدرس يأتي إلى الشقة ويقوم بالتدريس لهذا الولد، ونفاجأ بالولد بيشتكي مر الشكوى من المدرس. ايه الشكوى؟ هل المدرس ما بيشرحش ما بيفهمش في ايه بالظبط الموضوع؟ الولد ما اشتكاش لابوه ولا اشتكى لمرات ابوه ولا اشتكى لعمته، لا راح اشتكى لامه بعدما يعني تكرر هذا الامر الفظيع والذي ينبغي ان ننتبه له جيدا، لانه نقطة سوداء في حياة هذا الغلام او هذا الصبي، وسيكون كذلك في المستقبل إن لم نتسابق لعلاجه. الابن حكى للأم أن المدرس جبره أكثر من مرة على فعل الفاحشة، جريمة اللواط، وكان يغري التلميذ بأنه سيعطيه مال، والمفاجأة ويا ما أشدها من مفاجأة إن ابن عمة الولد أيضا كان يفعل به هذا من سنة، والولد بيقول لابن خاله اسمع كلام المدرس ده بيهديك فلوس. الأولاد دول في سن الصف الرابع الابتدائي والسادس الابتدائي أو الخامس والسادس الابتدائي، مصيبة كبرى. وبدأ المدرس يخوف الولد ويكتم فمه ويلزمه، والولد يعني يدفع بكل ما أوتي من قوة. المهم انتهى الأمر أنها أمه عرفت، فلما عرض الأمر على الأب والأسرة، الأسرة اشتكت لأسرة المدرس للأسف، وقالوا أصله هو مريض نفسيا، يعني مدرس مريض نفسيا. ثم فوجئنا أن المدرس أيضا لا يعمل في مدرسة لكن بيعمل في دروس خصوصية كده وفقط. طبعا مصيبة كبيرة، مدرس غير مؤهل ندخله بيتنا نستأمنه على أعراضنا وأعراض ولدنا أو بناتنا ونسائنا، ثم في النهاية يتضح أنه مريض نفسيا على زعم ما يقولون، ومعلوم أن من يفعل هذا بلا شك أنه مريض نفسي، ولكن مثله يعزل عن المجتمع، بل إن شرع الله تبارك وتعالى في مثل هذا الشخص الذي يصنع هذه الفعلة القبيحة بل ويجبر الصبية والبنات الصغار على هذا الأمر، مثله يقتل، لا حد له إلا هذا، يفعل به كما فعل بقوم لوط، رفعوا على جناح سيدنا جبريل عليه السلام إلى سماء الدنيا حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب ونهيق الحمير، ثم كفئت من هذا الارتفاع الشاهق، ثم أتبعت بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمجرمين، ومكانهم معروف، يمر عليهم الناس مصبحين وفي كل وقت وحين يرون ما فعل الله تبارك وتعالى بهم. هي قرى سمود، سدوم، قرى سدوم، نعوذ بالله من الخزلان. القضية إذن قضية أخلاقية، نفس الكلام، الأم تسمح للمدرس أن يخلو بنتها من أجل إيه؟ أن يعلمها، وأم أخرى بتترك المدرس يخلو بابنتها، يعني يمكن السنارة تغمز والمدرس يخطب البنت، البنت الثانوية يمكن تخطب البنت ولا حاجة ونجوزها ونخلص من وجع الدماغ. يعني شوف التساهل وصل لحد فين، أم تغري المدرس بابنتها من أجل أن تصل إلى هذا. شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني شدد على أمر التدريس للبنات وإعطاء دروس خصوصية للبنات وخلوة المدرس بالبنت، سواء كانت بنت أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فإنه ذئب ربما يعني يفترس هذه الفريسة، وربما كان هو مؤمن صالح تقي نقي غض للبصر ملتزم، ولكن من البنات من تغري به وتفسده، فالفتنة ربما تكون من أحد الطرفين للآخر أو من كلا الطرفين، وما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والإمام أحمد يقول: لا آمن على نفسي أن أخلو بامرأة ولو كانت فوق التسعين، وكما جاء في الأثر: لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن. بالضبط كأننا عايزين نقول زي ليلة الجواز لما بيجي البنت هتتجوز يقولك يعني مش مشكلة بقى النهاردة تروح الكوافير وتتزين والناس تشوفها وتقعد في الكوشة وتظهر كل مفاتنها، أهي ليلة العمر يا عم الشيخ، ويعني ليلة وتعدي وربنا يغفر لنا. ونتساهل في هذه الليلة الآن، بنتساهل مع بناتنا وأولادنا في سنة وسنتين وثلاث سنين متواصلين في الثانوية العامة بالذات، من أجل أن يتحصل الأولاد على الشهادة أو البنات على الشهادة، وبعدين بعد كده في إيه؟ فيه الرصيف هيقعدوا عليه، لا فيه شغلة ولا مشغلة، وأصبحت الشهادة مجرد روتين وورقة بتتعلق على الحيطة، وفي النهاية الأولاد كلهم ما بيذاكروش طول السنة، ويجي يذاكروا في آخر خمس ست أيام من السنة الدراسية ويخش الامتحان، بعد ما يخلصوا المادة بيرموا الكتب ويرموا الورق وينسوا كل شيء. للأسف الشديد المشكلة الأخلاقية في التعليم والمشكلة الأخلاقية في الدروس الخصوصية مشكلة عميقة جدا، وستؤثر سلبا على المجتمع، بل وأثرت. وخلي بالكم المجتمع فيه بلاوي ومشاكل كتير وحاجات كتيرة مستخبية ومقفول عليها، عشان إيه؟ خوفا من الفضيحة. زي الأب أبو الولد دوت بيقول إحنا ما حبناش نشوشر ونعمل شوشرة ونشتكي وناخده ونوديه ونجيبه علشان ده هيبقى فيها شوشرة وفضيحة، وكم من مصيبة يعني عمي عليها خوفا من الفضيحة، وهذا بلا شك سم رعاف في جسد الأمة وسبب قوي جدا ومباشر لانتشار المنكرات بين الناس. علشان ما نعالجش المشكلة بالطريقة السليمة وندفن راسنا في الرمال زي النعامة بالضبط كما يقال عنها وهي من ذلك براء، ندفن راسنا في الرمل ونعمل نفسنا ما احنا شايفين ونطنش ونعدي، وكل ده بسبب ان احنا ما التزمناش شرع ربنا سبحانه وتعالى لا في التربية ولا في التعليم ولا في نصيحة ابنائنا وبناتنا والأخذ بيدهم إلى صراط الله المستقيم. كتير من البنات بيشتكوا والولاد كذلك لما بيخشوا في السنوات المتأخرة من التعليم دي اللي هي الثانوية العامة بالذات، فواحدة مثلا بتقول: أنا فتاة عمري 17 سنة في الصف الثالث الثانوي، أعاني من مشكلة حالية في المذاكرة، وعندي حالة اجتماعية كأي حالة، فأنا قلقة فقط على مستقبلي وأشعر بالحزن دائما، وأعاني من نقص الدروس وعدم كفاءة المدرسين والتأخر في الدراسة وأشعر أني خسرت حبي للدراسة التي كنت أحبها جدا، وبدأت أتراجع وأصبحت لا أستطيع حتى مذاكرة جملة واحدة وبقيت أنسى. أرجو مساعدتي في حل مشكلتي. هي نفس المشكلة برضو، مشكلة الطالب الذي لا يذاكر إلا آخر العام، مشكلة الطالب الذي يدفع من كل من حوله لابد أن تنجح، لابد أن تتفوق، لابد أن تكون الأول، دون أن نسأل التلميذ أو التلميذة بتحبوا إيه، تذكروا إيه، تقرأوا إيه، ما تقرأوش إيه. التعليم عندنا حشو ومعلومات في الرؤوس وخلاص على كده، وفي النهاية لا ينفع هذا التعليم لأنه لا يسير وفق الخطة التعليمية الصحيحة والسليمة وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مشكلة البنت ده هي مشكلة كتير فعلا من البنات، بل وهناك من البنات من تعرض على الأطباء النفسيين في هذه الحالة، بل وكثير من البنات يعرضهم ذويهم وأهليهم على الدجالين والمشعوذين. البت معمول لها عمل، البت لابسها جن، البت بتحلم بأحلام وحشة، البت بقتش تذاكر، نفسها مسدودة، دي محسودة، دي منظورة، وهكذا. ودخلنا في دهاليز مظلمة لن نخرج منها للأسف، بسبب ان احنا وصفنا المشكلة غلط. المشكلة دي يا بنتي لازم تعرفي ان الدراسة والمذاكرة هي نوع من انواع المثابرة والصبر والاستمرار، وتبدأ من اول يوم في الدراسة لازم تذاكري. لما انت تركيني المادة لاخر السنة وبعدين تيجي تذاكريها، عمرك ما هتعرفي تذاكريها. لو هتاخدي دروس طول السنة، تاخدي في دروس وتجمعي الورق على بعضه وتكوميه والكشاكيل وتكوميها والكتب وتكوميها، بعدين تيجي اخر السنة بتحسبي نفسك هتفتكري اللي قاله المدرس من اول حصه ولا المدرسه من اول حصه؟ لا يمكن هتتذكري شيء. لابد من متابعه التعليم. قال صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتابه، هذا نوع من انواع تثبيت المعلومه، قيدوا العلم بالكتابه. المراجعه كما قلنا صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القران فلهو اشد تفلتا من العير في عقالها. فالقران اشد انواع العلوم الشريفه تفلتا من الصدور، فكيف بغيرها من العلوم التي لا تتفق ولا تتسق مع النفس ولا العقل، من العلوم المادية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء. لابد من المتابعة والمراجعة والمثابرة على ذلك. فلابد انك تذاكري من اول السنة وتهتم جدا جدا بتقييد ما تذاكرينه. المشكلة الكبيرة بقى عندها، وهي دي مشكلة كل ابنائنا للأسف، بل ومشكلة كل الناس، الخوف على المستقبل. مستقبلك ايه؟ مستقبلك يا جنة يا نار، هو ده مستقبلك. إذا كان فعلا خوفك إنك تخش النار وما تخش الجنة فده خوف محمود، إذا كان خوفك إنك أنت ما تخش الجنة وتخش النار ده خوف محمود. إنما يبقى خوفك فقط على إنك تحصل على أعلى الدرجات، تخش كلية من كليات القمة، تخش كلية من الكليات التي يستتبعها عمل ووظيفة أو ما شابه ذلك، هذا بلا شك خوف يعني مذموم، لأنه ربما تنهي دراستك ثم تنتهي حياتك ولا حول ولا قوة إلا بالله فور نهاية دراستك أو فور استلامك الشهادة أو فور تعيينك أو ما شابه ذلك. فماذا صنعت يا مسكين؟ لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد واهتم بالمستقبل الأول. هذا لا يعني أبدا الفشل الدراسي، ولا يعني ترك الدراسة، ولا يعني ترك المراجعة والمذاكرة، لا، بل أقول هذا يعني أن يكون هناك ملازمة، أننا أهتم بمستقبل الأخروي مع اهتمامي بالمذاكرة. المذاكرة دي أحد أسباب طلب الرزق، أحد أسباب طلب الرزق المذاكرة، لكن المستقبل الأساسي والأهم هو الآخر. طب معنا اتصال ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حالك يا سيد؟
مرحبا.
ازيك؟ الله خيرا.
بارك الله فيك.
أنا كنت عايز أقول لحضرتك يعني موضوع الدروس الخصوصية فعلا بجد بقى خطر. أنا طالبة في الجامعة.
نعم.
وكنت فعلا أنا وأنا في المرحلة الثانوية يمكن المدرسين فعلا ممكن كتير منهم يعمل المجاميع يا بنات وبيقوم الاثنين مش مع بعض. بس انا عايز اقول لحضرتك ان في مدرسين كانوا بيتعاملوا معانا البنات صبيان بالظبط الضرب. يعني انا شفت بعيني وكنت باخد عند المدرس المجموعه كانت بنات وصبيان مع بعض، بس ممكن هتلاقي المدرس بيضرب البنت نفس ضربه للولد بالرجلين بالعصايه اي حته تيجي في وشها في بطنها مطرح ما تيجي. وفي نفس الوقت هو بيقول دي بنتي وزي ما تيجي. وفي عايزه حضرتك تاكد على حاجه بسمعها من اباء كتير جدا، ان هو بيقول اضرب وانا اصلح، كسر وانا اصلح للمدرس. كانت دي بتخلي المدرس ياخد راحته قوي مع البنات ومع الاولاد في التعامل. وكان فعلا بجد يعني انا كطالبه وشفت دوت سواء في الجامعه سواء في وانا في الثانوي من مدرسين مهازل.
هل كان في مدرسين بيتعاملوا لا اخلاقيا مع البنات؟
يعني بص حضرتك مش مع كل البنات، في مش كل المدرسين ومش مع كل الطلبه يعني. وانا في طالبه في الجامعه، انا في كليه التجاره، وكنت ساعات بلجأ لمجاميع سواء في الجامعه او بره عند مدرسين. لو بنت يعني حطيت للمدرس بتاعها من الاول حد انتهى الامر، لقاها بنت يعني كده ممكن بقى يهزر يعني زي ما على حسب بقى هي حدودها واصله لحد فين.
طيب، يعني هل كان في اشكال فرديه في المجموعات دي وكان بيحدث فيها تجاوزات اخلاقيه؟
يعني هي مش زي اللي حضرتك ذكرتها يعني، انا حقيقه ما شفتش ان هو حقيقه الموضوع ده.
طيب الحمد لله.
يعني موضوع اللي هي الولد اللي هو كان حضرتك ذكرته في اول الحلقه، انا بصراحه ما شفتش الموضوع دوت. هو كان اقصى حاجه ان ممكن مثلا يهزر معاها يعني يضربها بايديه كده يعني.
نعم ماشي، جزاك الله خير على مداخلتك هذه. طبعا زي ما سمعنا جزا الله خير الاخت حبت ان هي يعني تضع ايدينا برضو على بعض المواضع اللي فيها تجاوزات. يعني مسألة الضرب برضو، يعني الاصل ان العملية التعليمية مش محتاجة للضرب، انما محتاجة للاقناع والتفهيم والرفق والاحسان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم معلم، وقال الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعض المدرسين يقول لك الكلام دوت مع من يفقهون ويفهمون ويدرون ما يتعلمون ويحسنون معاملة المدرس. كان زمان يقولوا: قم للمدرس وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، أو قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. الولاد النهاردة في المدارس للأسف يقول لك: قم للمعلم وفيه البقشيشة كاد المعلم أن يكون شويشة. هذا هي أخلاقيات فعلا تدنت عند الطلبة والطالبات، وبقوا لا يسيئوا، بقوا يسيئوا للمدرسين. أنا عايز أقول للمدرس: ما أساء الطالب لك إلا لأنك سمحت لنفسك بأن تعامله معاملة مادية. كتير من المدرسين بيعاملوا الطالب بإحسان علشان بيحسن إليه في الدروس الخصوصية، بيروح ياخد درس عنده وبيديله اخر الشهر المرتب بتاعه. عشان كده المدرس بيطاطي للولد ويسمح له انه يتكلم معاه ويهزر. لحد ما بعض اولادي قالوا لي ان المدرس بيعزم عليهم بالسجاير. للاسف مدرس بيعزم على الطلبه بالسجاير، ومدرس بيحشش مع الطلبه، هذا فساد اخلاقي رهيب. يعني انا كنت اشدد على اولادي جدا لما كان بيحتاجوا احيانا لدروس خصوصيه، فكنت اشدد: فين المدرس؟ المدرس ده بيشرب سجاير ولا لا؟ اخلاقه ايه؟ صلاته شكلها ايه؟ ليه؟ لان المدرس قدوه، وقدوه عمليه. لو المدرس فاهم الماده كويس جدا وحافظها كويس جدا، تاثيره في الطالب مش قوي. هو الطالب عايز المدرس ده علشان بس يفهم الماده وينجح، لكن تاثيره الاخلاقي والتعاملي هو ده اللي هيبقى. فالمدرس لو طول ما هو قاعد ماسك السيجاره وعمال يشفط في الدخان وينفخ في وش الطلبه ويتكلم والدخان وريحته طالعه من خشيشه ومن بقه، اظن المدرس ده بيعلم الطلبه شرب الدخان عملي. وغالب الطلبه اللي بيحضروا المدرسين بيشربوا دخان وغالب الطلبه للاسف جربوا الدخان. طب وليه بتقول الطلبه؟ اه صح، فيه طالبات للاسف بقوا بيشربوا الدخان، وبقينا نشاهد دلوقتي على المقاهي والكوفي شوب البنات اللي قاعده حاطه رجل على رجل وحاطه الشيشه في بقها. تربيه الله اعلم باحوال الاباء والامهات، نسوا ما امروا به وذكروا به، فاغرى الله تبارك وتعالى بينهم وبين ابنائهم العداوه والبغضاء، فاصبح الولد والبنت ماشيين على ما يهوا، والاب والام ماشيين على ما يهوا، والكل يقول لك انا هعمل ايه؟ اكتر من كده هعمل ايه؟ انا طول النهار وطول الليل مطحون في الشغل وبجيب لهم فلوس، انا كل همي اجيب لهم فلوس وخلاص على كده. طبعا الاباء والامهات يعني امر بقى للاسف التنازل عن تربيه الابناء بقى مشكله كبيره جدا. بعض البنات تقول لك انا نفسي اقعد على قهوه. بعض البنات تقول لك انا نفسي اتفرج على ماتش في كافي شوب. بعض البنات تسمح لها امها وهي امرأة منتقبة ملتزمة انها تروح تتفرج على ماتش في كافي شوب في النهائي. غريبة، هذه تربية؟ ده امر في غاية الخطورة. كيف تسمح الام لمثل هذا او بمثل هذا وتقول يعني نديهم شوية حرية؟ لا، الحرية لها ضوابطها، الحرية لها ضوابطها، لابد أن تنضبط بضابط الكتاب والسنة. الحرية أن تكون عبد لله، فإذا تحررت من عبوديتك لله أصبحت عبدا لكل شهوة ولكل شيطان ولكل فسق ولكل فجور. نرجع تاني ونقول ان البنت طبعا عمال اقول لها ازاي تذاكري وتهتمي، وان كنت بقول لها اوعي حسك عينك المذاكرة دي تنسيكي امر ربنا سبحانه وتعالى عليكي، التزامك بالحجاب، التزامك بالصلاة، التزامك بتلاوة القرآن، التزامك بذكر الله تبارك وتعالى، ان يكون هدفك من التعليم ده ان تنتفعي وتنفعي امة الاسلام فيما بعد، وأن تكوني طبيبة ماهرة تستطيع أن تؤدي حق يعني الطب لكل امرأة يعني تلجأ إليك، أو تكوني معلمة ماهرة تربي أبناء المسلمين وبنات المسلمين، وقبل ذلك كله أن تكوني زوجة صالحة تستطيع القيام بحق زوجك وحق أبنائك. لو النيات الصالحة دي موجودة عندك أكيد هتبقى أحسن من كده. الناحية النفسية طبعا عندك، لأن تتابع الأيام وراء بعضها وعمالة تحشي دماغك بالمذاكرة، حسيتي أن دماغك قفلت وبقيت بتنسي كل حاجة. لا، أنت بتنسيش، المعلومة بتخش بتخزن جوه وهتتذكريها عند المراجعة أو عند الامتحان إن شاء الله تبارك وتعالى. ما تقلقيش وما تخافيش، وربنا سبحانه وتعالى هيوفقك، واوعي حسك عينك تستسلمي لوساوس الشيطان، او انك مريضة، او انك محسودة، او انك منظورة، او انك معمول لك عمل، او انك كل هذا كلام يخرج خارج نطاق الحقيقة والواقع. وان كان هناك حسد وهناك عمل وهناك جن وهناك نظر الى اخره موجود، لكن انت مدام بتحافظي على اذكار الصباح والمساء وبتحافظي على الصور المعوذات، سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثلاث مرات كل سورة بالنهار وبالليل، وتقرأي آية الكرسي، بتحافظي على الصلوات، محافظة على حجابك، إن شاء الله ينصرف عنك كل وسواس وكل شيطان وتكوني في نجاة وعافية بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذه مشكلة في الدروس الخصوصية في النواحي الأخلاقية. برضو نفس المشكلة برضو في الدروس الخصوصية، ممكن جدا يبقى مدرس بيدي بنين وبنات مع بعض، يعني قاعد مثلا بنتين مع ولدين أو ثلاث بنات وثلاث ولاد وبيديهم درس، ده اختلاط، ولا بد من هذا الاختلاط أن يؤدي إلى يعني استحسان وتعارف، وكل واحد بقى عمال يتجمل، إني لا أكذب ولكني أتجمل، بقى المدرس يتجمل قدام البنات، الولاد يتجملوا قدام البنات، البنات تتجمل قدام الولاد، وتبقى المشكلة الأولى والأخيرة أو الهم الأول والأخير عند البنات والبنين أيهم يفوز بحب هذه البنت أو البنت تفوز بحب هذا الولد، فسق وفجور وفسوق باسم العملية التعليمية وباسم الدروس الخصوصية. الاختلاط في التعليم بصفة عامة، سواء في فصول كبيرة أو في مجموعات أو في حجرات مغلقة أو شقة مغلقة أو ما شابه ذلك، زي القصة اللي سمعناها من فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، إن مدرس واخد شقة منفصلة عن شقة الزوجية بتاعته، بيدي فيها دروس في عمارة أخرى في مكان آخر، والدروس غالبها للبنات، والبنات بيقولوا اتنين اتنين، وإذا بساكن أو مالك العمارة يشتكي أهل هذا المدرس بأنه فوجئوا أو يعني زولوا أفشوه يعني مع بنت في الشقة. طبعا هذا أمر مخزي للغاية، هذا أمر مخزي. أنا عارف أنه فيه مدرسين بيتأذوا من هذا القصص ومن هذه المواقف القذرة، وأنا عارف فيه مدرسين كتير زي ما قلت في الأول فضلاء وناس يعني أهل تقوى وأهل دين وأهل إيمان وأهل حفظ لحقوق الناس وبنات الناس وأبناء الناس، لكن الشلة والشرذمة المنحرفة دي هي اللي تسببت في أن تنتشر يعني هذه المنكرات، ويعني يدب الرعب في قلوب الآباء والأمهات. أنا اتصل بي آباء وأمهات كثيرين بيشتكوا مر الشكوى من يعني هذا التعامل اللا أخلاقي بين المدرس والبنات أو بين المدرس وبين الأولاد. فبنقول إن التعليم المختلط أثره كبير جدا في انتشار المنكرات والفواحش. طبعا احنا مضحوك علينا بمسألة التعليم، التعليم وتعليم البنت والتعليم وأهمية التعليم والتعليم، وللأسف في الآخر احنا عندنا أمية عند المتعلمين، أمية ثقافية، ممكن أمية في القراءة والكتابة. يعني ولاد النهاردة الولاد بيتخرجوا من ابتدائي كتير منهم ما بعرفش يقرأ ويكتب، في إعدادي بيعرفش يكتب اسمه، الكلام ده أنا بقوله إن شفته بعيني كمدرس، أنا شفت الكلام ده بعيني وشعرته من آباء وأمهات كتير جدا، وبالذات في ابتدائي تلاقي الولد في سنة ثالثة وفي سنة رابعة ما بعرفش يكتب، ما بعرفش يقرأ، والمدرس في الفصل ولا المدرسة أهم حاجة يحفظهم الدرس، يقرأ الدرس 5 6 مرات، الولاد يحفظوه يستظهروه، وبعد كده خلاص كده ما شاء الله حافظين الدرس وقدروا يجاوبوا على كده، لكن يمسك القلم ويكتب ما بيعرفش يكتب، طبعا دي فضيحة كبرى. فلا بد ان احنا يكون العملية التعليمية هدفها الأول التربية، وهدفها الثاني التعليم النافع والتعليم المؤثر والتعليم الجيد، التعليم الذي يخرج فعلا الطالب الذي فهم وعلم ويستطيع أن يوظف هذا العلم في الواقع الذي يعيشه. مشكلة البطالة اللي موجودة نتيجة التعليم اللي هو غير منضبط على القواعد السليمة. فبنقول أن الاختلاط في التعليم بصفة عامة هو سبب انتشار كتير من المنكرات، إحصائيات رهيبة وخطيرة جدا في الحمل السفاح، إحصائيات خطيرة جدا في انحراف الطلبة، في انتشار المخدرات بينهم، انتشار البانجو بينهم، انتشار الشيشة، انتشار انتشار للأسف حاجات رهيبة. الأفلام النهاردة اللي بتأتي من دول الغرب وبتعرض علاقة البنين والبنات في الجامعات والمدارس الثانوي، عايزين من خلال هذه الأفلام يخلوا ولادنا وبناتنا في الجامعات وفي المدارس بنفس الصورة دي، الصورة المنحرفة، انحراف رهيب وأخلاقي لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحمله إنسان. نحن في ورطة كبيرة، لابد أن يتكاتف الآباء والأمهات، يتكاتف كل أفراد المجتمع على إنقاذ العملية التعليمية وإنقاذ أبنائنا وبناتنا من براثن المدرسين اللا أخلاقيين والغير ملتزمين بأخلاقيات هذه الوظيفة الشريفة العظيمة التي يعني تساوي وتقارب وظائف كثير من العظماء الكبار عبر التاريخ. نرجع تاني ونقول يعني لابد أن ننتبه انتباها جيدا. طيب كيف نتصرف مع أبنائنا وبناتنا؟ طبعا لابد أن يكون فيه جلسة، لما قلنا الدرس السابق في الدفء الأسري، لابد يكون فيه جلسة بينك وبين أولادك وبينك وبين بناتك تفهمهم وتعلمهم. الأم لازم تعلم بنتها وتحذرها وتخوف، مش خوف لدرجة أن هي تخاف من خيالها زي ما بيقولوا، لا، لكن لابد أن احنا نضع الضوابط السليمة في التعامل مع الناس. البنت كيف تتعامل، كيف تتعامل خارج البيت، كيف تتعامل في البيت، كيف تتعامل في الفصل الدراسي، كيف تتعامل مع زميلاتها، كيف تتعامل مع الرجال إن اضطرت إلى التعامل مع الرجال، وهذا كله مبثوث في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولابد أن البنت تكون يعني مستأمنة أبوها وأمها، لكن ما تستأمنش أبدا أي رجل غريب، أبدا لا يؤمن يعني جانب أي رجل ولا تؤمن جانب أي امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالث أمه. وهذا ليس شكا في النيات ولا شكا في الأشخاص، إنما هذا شك في الشيطان. فأنا لا آمن الشيطان، إن الشيطان دائما يجلس بالمرصاد لكل رجل وامرأة خلى بعضهما ببعض، لازم هيقعد ولازم هيوسوس لده ويوسوس لدي، ولا بد ان يوقع بينهم شيء من الاستحسان او شيء من الاعجاب او ما شابه ذلك مما هو معلوم. طبعا اللي يكذب هذا الكلام لا يمكن بحال من الاحوال يكون عاقل ولا عايش الواقع، الواقع شاهد بكده، وكل منا له تجارب، مش تجربة، كل منا له تجارب كثيرة جدا، والكل يعلم ان النفوس التي يداخلها الريب والشك كثير. يعني أنا عايز أقول لك حاجة، لما ينزل القرآن الكريم على أفضل خلق الله بعد الأنبياء الصحابة رضوان الله عليه، ويقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم مخاطبا أصحابه الكرام الفضلاء العظماء، يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآية دي نزلت في من؟ في الصحابة، إذا أرادوا أن يسألوا إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته والتي لا يرونها، كعلاقته بزوجه، كقيامه على أولاده، كبعض الوحي الذي ينزل عليه في بيته، كما كالأحاديث التي يذكرها صلى الله عليه وسلم لزوجاته، كما قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ف فأمرت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكروا أن ينشروا هذا العلم ويخرجوه للناس، ما ينزل في بيوتهم من آيات القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم به من أحاديث في بيته وبين زوجاته وأولاده. فأمر الصحابة إذا أرادوا أن يسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا في الدين، ماشي، أن يكون هذا السؤال من وراء حجاب، من وراء الجدار. المقصود بالحجاب هنا الجدران، جدران البيت، يخبط على الباب: السلام عليك يا أمي، أريد أن أسأل سؤالا في كذا وكذا وكذا، فتجيبه من وراء الباب. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: وقرن في بيوتكن، والآيات كلها في حق أمهات المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهير. من هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالله تبارك وتعالى أمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكل النساء من بعدهن إذا تكلمت ألا تخضع في القول، وألا تلين كلامها، وألا تتكسر في مشيتها، وألا تميع في ألفاظها، وألا تأتي بألفاظ تحتمل وجوها أخر أو تلميحات إلى أي منكر أو فحش أو ما شابه ذلك، ماشي. وقلنا قولا معروفا، القول المعروف الذي لا يحتمل سوءا. ولماذا؟ لأنه حتى لا يسمع إنسان في قلبه مرض الشهوة فيظن أن هذه المرأة بتكسرها في كلامها ولينها في الكلام أو بكلماتها التي ربما تحتمل وجوها أخر أنها تريده في فاحشة، نعوذ بالله من الخزلان. فده حفاظ على المرأة. وقلنا قولا معروفا، لابد أن تقول المرأة قولا معروفا، لا تخضع في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وتقول قول معروف. إذا كان هذه الآيات القرآنية نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ألسنا نحن أولى أن نحتاط لمثل هذا ونحفظ أنفسنا ونحفظ بناتنا ونحفظ نساءنا وتحفظ كل امرأة نفسها؟ أي امرأة تقول لك أنا عارفة نفسي كويس وأنا محافظة على نفسي كويس، كده كله لا يصح بحال من الأحوال. أيوة أنت كويسة ومحافظة على نفسك، لكن لا تتعدي شرع الله وتقولي أنا عارفة نفسي. تصافح الرجال وتقولك أنا عارفة نفسي، تخلو بالرجال وتقول أنا عارفة نفسي، تتحدث مع الرجال وتتكسر بالقول تقول أنا عارفة نفسي وأنا عارفة صد أي واحد، ما ينفعش، لا يصح هذا. لابد أن نلتزم شرع الله تبارك وتعالى. فإذا كان ده في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت وفي الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف بأحوالنا نحن نساء وبنات وأولاد ورجال وصغار وكبار؟ كل هؤلاء يحتاجون إلى انضباط بالشرع، لابد من الانضباط الشرعي. هذا المدرس الذي هو يعني قيل عنه أنه مريض نفسي، هذا المرض الذي أصيب به بسبب إيه؟ ربما بسبب يعني ترك أباه وأمه يعني الحبل على الغارب له في صغره، ولم يلتزموا شرع الله تبارك وتعالى في إلزام الأولاد والبنات في المضاجع، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة هم أبناء سبع، واضربوهم علي هم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. كثير من الآباء والأمهات يتهاونون، الولاد يناموا جنب بعض، وممكن الولاد والبنات يناموا جنب بعض ولسن متأخرة، ويزعمون أنهم بذلك يحسنون صنعة، أو يقولوا مثلا أصلا ما عندناش مكان أو ما شابه ذلك. والله لو ما فيش مكان واضطرينا لمثل هذا يبقى كل واحد في لحاف لوحده، كل واحد يتلف بالبطانية لوحده. الولاد لو كانوا ولدين أو ثلاثة على سرير واحد لابد أن لكل واحد بطانية يتلف بيها لوحده. البنات لا يمكن يناموا جنب الصبيان من سن 7 سنين، من قبل ذلك لابد أن تعود البنت أنها تنام لوحدها، حتى لو شقتك ضيقه، حتى لو ما فيش سرير واحد للولاد، اعمل فرشه للبنت في الارض لوحدها او في اي مكان بحيث ان ما يبقاش في اختلاط بين البنت والولد. نعود الولد ونعلمهم، نقعد ولادنا ونعرفهم ايه المحرمات في الكتاب وفي السنه: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. لابد ان نقرا هذه الايات على ابنائنا وبناتنا ونشرح لهم هذه الحرمة ونبين لهم هذه الحرمة أنه كيف نتعامل مع أمي، وكيف تتعامل مع أختي، وكيف تتعامل أم مع أبنائها، والبنات مع إخواتهم، وهكذا. هذه الأشياء في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. الأولاد إذا دخلوا إلى سن الحلم لابد أن يعلموا الاغتسال من الجنابة، وكيف يعني يتطهرون، وماذا يحدث لهم أثناء النوم أحيانا أو ما شابه ذلك. البنات لو دخلوا سن البلوغ برضو نفس الكلام، يعلموا يعني أحكام الحيض وغيرها من الأحكام. إذا بلغنا سن التزويج أو يعني كانوا يتزوجوا، يعلموا كيف تتعامل مع زوجها، كيف تتعامل في كل شيء. التخاذل من الأب والأم في تعليم أبنائهم هذه الأشياء هو الذي يفرز مثل هؤلاء الذين يخرجون إلى المجتمع بزعم أنهم مرضى نفسيين، فينشر المنكرات في المجتمعات، لا يعالجوا ولا يضرب على أيديهم ليمنعوا من مثل هذا. كتير من أهل الضلال يهونون من هذه الجريمة، جريمة اللواط وجريمة السحاق، ويعرضونها في الأفلام على أنها أمراض اجتماعية. هذه ليست أمراض اجتماعية، إنما هي يعني بلايا ومصائب وذنوب خطيرة وحقيرة وستودي بالمجتمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، أعلنوا بها في على صفحات الجرائد والمجلات، حتى أعلنوا بها في الأفلام والتمثيليات، حتى أعلنوا بها، إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأمراض والأوباء التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. المخرجين مبرراتهم والمنتجين لهذه الأفلام مبرراتهم: إحنا بنعرض مشكلات اجتماعية، إحنا ما نقصدش حاجة. لا، هذا نشر للفواحش، نشر للفواحش. والله تبارك وتعالى يعني جعل من ينشر الفواحش بين الناس يعني من أقبح أهل الأرض. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأنتم عارفين كلكم أمثال هذه الأفلام التي للأسف بتعرض في السينمات، وبتعرض على النت، وبتعرض في على الاسطوانات وما شابه ذلك. وكلكم أنتم عارفين ولادكم بيتفرجوا على إيه في الكمبيوتر، وبيتفرجوا على إيه في السينما. دي غالب الأفلام الحديثة ممتلئة بهذه الموبقات التي تسهلها عند البنت والبنات. بعضهم يقول ان دي امراض واصل ده مريض ومحتاج رفق وطبطب عليه لحد ما نعالجه. طبطب عليه بقى ربنا سبحانه وتعالى بعث لهم سيدنا لوط وامرهم ونهاهم فلم ينزجروا، فما صنع معهم مولى عز وجل الا ان اهلكهم عن بكرة ابيهم، لان هذا جرثومة في المجتمع لابد ان يعزل ولا بد أن يقام عليه الحد. فإن كان مريض يعالج، وإن لم يقبل العلاج فلا مكان له في المجتمعات. يسموهم الشواذ بقى، يسموهم مش عارف إيه، عاملين لهم حقوق، وهيئة الأمم بتديهم يعني بعض الحقوق في بعض الدول، وبيطالبوا عندنا يبقى عندنا حقوق لهؤلاء المنحرفين المتخاذلين المضيعين الذين يريدون أن ينزل علينا العقاب والبلاء من السماء بسبب أفعالهم الخبيثة. إن هم ليهم حق؟ لا، ليس لهم حق، ليس لهؤلاء حق. هؤلاء وإن كانوا مرضى يعالجوا، فإن لم يعالجوا وثبت أنهم لا يميلون للعلاج إنما يميلون للفحش والمنكرات، فهؤلاء لا مكان لهم أبدا بين الناس بأي حال من الأحوال. علشان تحفظ ابنك بقى ما يوصلش للمرحلة دي لما يكبر، لابد إنك تعلمه وتعوده ينام في سرير لوحده، ما كانش في سرير لوحده يبقى ينام ويتلف بالبطانية لوحده. دايما تتابع ولادك وهم نايمين، تخش عليهم تشوف نايمين ازاي، تغطيهم، تشوفهم بيعملوا ايه، بيتكلموا مع مين، بيتعاملوا مع مين، بيتفرجوا على ايه. لابد من المتابعة. انت اب ومسؤول وانت ام ومسؤولة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اوعى تحسب المسألة ان مسؤوليتك مسؤولية مادية، هتوكل وتشرب وتلبس وتودي المدرسة وتعمل مسكن كويس. لا، مسؤوليتك الأولى والأخيرة التربية الأخلاقية، التربية النفسية، التربية الثقافية، التربية الدينية. هذه مسؤوليتك التي ستحاسب عليها يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عن رعيته، ورجل راع على زوجه وولده ومسؤول عن رعيته، هذه مسؤولية. والله تعالى سائل كل راع عما استرعى. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مشتي؟
يا مرحبا.
بعد اذنك ممكن تدعي لي يا مشتي؟
ادعي لك بايه؟
انا مريضة يعني.
شفاك الله وعافاك. اللهم اشفيها وعافيها. ماشي حاضر. شفاك الله وعافاك وغفر الله لنا ولك. اسال الله تبارك وتعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. الامراض يا اخواننا كتير، او في امراض جسميه وامراض نفسيه وامراض نتيجه الانحراف والبعد عن الدين، فلا بد ان ندعو للمرضى فعلا بقلب حاضر، لان هؤلاء المرضى مبتلون ومحتاجين من ياخذ بايديهم الى صراط الله المستقيم. فبما رحمه من الله لنت لهم. لا بد من اللين، ولا بد من رحمه المرضى، ولا بد من زياره المرضى. انت حينما تزور مريض يعني يرصد الله تبارك وتعالى لك ملكا على قارعة الطريق، يقول لك طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. وإن زرت مريضا فإن الله تبارك وتعالى يوكل بك 70,000 ملك يستغفرون لك ما دمت عند المريض تزوره. وأنت عند المريض أيضا يعني الله تبارك وتعالى يغفر لك ويعفو عنك، بل إن الله تبارك وتعالى يعاتب عبده يوم القيامة في أنه لم يزر مريضا، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما إنك لو عدت عبدي فلان المريض لوجدتني عنده. فعيادة المريض يعني من أفضل القرب عند الله تبارك وتعالى، وهي من أفضل الطرق للتخفيف على المريض. ولا تنسى عند عيادتك للمريض أن تدعو له كأن تقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وكأن تقول: اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فندعو لأختنا الكريمة بالشفاء العاجل. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اشفيها وعافيها، اللهم اشفيها وعافيها، اللهم اجعل مرضها هذا كفارة لها، اللهم اجعل مرضها هذا كفارة لذنوبها، اللهم اجعل مرضها هذا كفارة لذنوبها. اللهم أعلي درجتها في الجنة يا رب العالمين. اللهم اشفها واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفها واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اجعل مرضهم جميعا سببا في رفع درجاتهم ومغفرة ذنوبهم وقربهم منك يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم نعم. فيه سؤال في الرسائل القصيرة، بيقول: ما حكم قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حض على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ويوم الجمعة بيبدأ من صلاة الفجر وإلى غروب شمس يوم الجمعة، من الفجر للمغرب، فهذا وقت قراءة لسورة الكهف، ويفضل قبل الجمعة. ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعة إلى التي تليها. ومن حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وقي فتنة الدجال. فحافظوا على قراءة سورة الكهف يعني يوم الجمعة. أنا أقول للأخت المكروبة والمهمومة والتي يعني يزداد عليها الهم والكرب، أقول لها: يا أسعد الناس في دين وفي أدب، بلا جمان ولا عقد ولا ذهب، بل بالتسابيح كالبشرى مرتلة، كالغيث كالفجر، كالإشراق كالسحب، في سجدة في دعاء في مراقبة، في فكرة بين نور اللوح والكتب، في ومضة من سناء الغار جاد بها رسول ربك صلى الله عليه وسلم، في ومضة من سناء الغار جاد بها رسول ربك للرومان والعرب، فأنت أسعد كل العالمين بما في قلبك الطاهر المعمور بالقرب. فلا بد من قلب طاهر أيتها المسلمة، لا بد من قلب ممتلئ بالإيمان، لا بد من قلب ممتلئ بالقرب من الله تبارك وتعالى، لابد أن نسعد بمثل هذا القلب وأن تسعد صاحبته بهذا القلب. لابد أن تكون سعادتنا الأولى والأخيرة بديننا. فالأخت اللي بتقول لك أنا خايفة على مستقبلي، خوفك على مستقبلك لابد أن يكون خوف حقيقي وخوف صحيح، خوف من دخول النار، خوف من الحرمان من الجنة. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا هو الفوز الحقيقي وهذا المستقبل الحقيقي. وكما قلت هذه ليست دعوة لترك التعلم ولا ترك العمل، إنما هو دعوة لتوظيف هذا العلم وتوظيف هذا العمل للوصول إلى الجنة، توظيف الوصول إلى الجنة والاهتمام بإصلاح الآخرة. فالأخت الكريمة لابد أن تكون يعني في غاية الاهتمام بقلبها، ولابد أن تكون في غاية الاهتمام بدينها، ولابد أن يكون فرحها العظيم بما أودع الله تبارك وتعالى في قلبها من إيمان، لا بما أعطاها في يدها من حطام الدنيا الزائل. أنا عايز أقول لك حاجة وأقول لك يا أخت حاجة، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو ساوت ما سقى كافرا منها جرعة ماء. فعلى ايه بقى انت زعلان على الدنيا؟ وعلى ايه انت زعلان على الدنيا ان فاتتك؟ لو فاتتك الدنيا انما فاتك جناح بعوضة، ان فاتتك الدنيا فقد فاتتك جناح بعوضة، وان جمعت لك الدنيا بحذافيرها فانما جمعت جناح بعوضة. فلا تحزن على فواتها ولا تفرح بمجيئها، وليكن فرحك الأول والأخير بدينك بإيمانك بإسلامك. قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته، فضل الله هو القرآن ورحمته هي الإسلام، أو قيل فضل الله هو الإسلام ورحمته هي القرآن. ويعني الله تعالى امتن علينا بكل هذه المنن العظيمة، منة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنة الإسلام، ومنة القرآن الكريم. فلا بد أن نعظم هذه المنن ونعظم هذه النعم ونستعملها للوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يعني أنا أختم كلامي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. وأيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح. حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيئا بخيلا جبانا. هذا من أسوأ الأخلاقيات التي يتخلق بها الرجل، أن يكون فاحشا بذيئا أو أن يكون بخيلا أو أن يكون جبانا. عندنا مواضيع كثيرة جدا ونصائح يعني كثيرة جدا، للأسف الوقت دهمنا بسرعة، وكنا نود أن احنا نستكمل النهاردة بقية عناصر الدفء الأسري، إن شاء الله هنكملها في المرة الجاية. احنا بس يعني قطعنا الكلام وكلمنا في المشكلة التعليمية لأنها كانت مهمة جدا. فأنا عايز أقول في الآخر خالص: أيها الرجال وأيها النساء، 9 أعشار حسن الخلق في التغافل عن الأخطاء. احفظوا النصيحة دي كويس جدا، النصيحة دي مهمة. 9 أعشار حسن الخلق في التغافل عن الأخطاء. الست ما تحاسبش قوي على كل غلطة، والراجل ما يحاسبش قوي وما يوقفش قوي على كل غلطة، فإن هذا من حسن الخلق، بل 9 أعشار حسن الخلق. والرسول بعث ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والتغافل عن أخطاء النساء وغض الطرف عن بعض أخطائهم، بس بشرط هذه الأخطاء لا تكون في الدين ولا في الخلق، إنما هي أخطاء بعيدة عن الدين وبعيدة عن الخلق. تعافى عنها أيها الأخ الكريم، وتعافي عنها أيتها الأخت الكريمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا وبينكم في جناته جنات النعيم، وأن يجعل بيوتنا ممتلئة بالحب والمودة والدفء وحسن العشرة، وأن يهدي أبناءنا وبناتنا، وأن نتيقظ بشدة وبقوة وبانتباه لأبناءنا وبناتنا في تربيتهم. ويعني آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ويعني في الآخر خالص بنقول أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يشفي شيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني، فهو موعوك ومريض يعني مؤثر عليه المرض بشدة لمن دول، فنسأل الله تعالى أن يشفيه ويعفيه، اللهم اشفيه وعفيه. طبعا تعرفين حق شيخنا علينا وحقه على كل مسلم، فهو معلمنا ومؤدبنا ومربينا وموجهنا، وبه هدانا الله تبارك وتعالى من كثير من الضلالات إلى الهدى. والهادي الأول هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي بين لنا وهدانا من الضلال إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد. فاللهم لك الحمد على بعثة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد على توفيقك لنا وتوفيق علمائنا لنا بتعليمهم لنا يعني علوم الدين وأخذهم بأيدينا إلى صراط الله المستقيم. فندعو لشيخنا الفاضل الشيخنا أبو إسحاق الحويني، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم امسحه يا اللهم امسحه بكل دواء يا رب العالمين، واشفه من كل مرض يا أرحم الراحمين، وارفع قدره في الدنيا والآخرة، واجمعنا وإياه مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش، كفاية مشاكل.
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا